بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية، وقد دخلنا في الكتاب الثالث منه وهو كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بفتح الجيم وكسرها، وبعض العلماء يقول بالفتح تطلق على الميت وبالكسر على النعش على السرير مع الميت يعني. واستحسنه الشيخ العثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: باب في أحكام المحتضر. من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. قال رحمه الله: أقول: أما عيادة المريض فالأحاديث في مشروعيتها متواترة، وقد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وزاد مسلم: النصيحة. وزاد البخاري من حديث البراء: نصر المظلوم وإبرار القسم. والأحاديث كما ذكر في فضل عيادة المريض كثيرة، من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي مرض، أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وقوله في الحديث: مرضت فلم تعدني، يعني أضاف المرض إليه، والمقصود العبد تشريفا له وتكريما وتقريبا له كما بين في الحديث. وأيضا مما في هذا الصدد حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني كأنه يأكل من جنى الجنة حتى يصبح. وأيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة. والخريف هو المخروف يعني الثمر، يعني خريف هنا فعيل بوزن على وزن فعيل بمعنى مفعول. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وجاء بالحديث الذي يعود أخاه المسلم يقول الله عز وجل: ينادى مناد: طبت أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ففضل عيادة المريض عظيمة، وكما ذكر المصنف رحمه الله من حقوق المسلم على المسلم. والعيادة من العود، تعود دائما، ما هو مرة واحدة. ولذلك جاء في الحديث: من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية يعني في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يعني ليس الأمر مقتصر على أنك تأتي تزوره وتعوده في اليوم مرة واحدة، كرر في الصبح وفي المساء حتى يصلي عليك 140,000 ملك. 70,000 ملك أول النهار و70,000 ملك في آخر النهار حتى تصبح، نعمة عظيمة. يصلي عليك، يدعو لك الملك، يدعو لك. فهذا الجمع الكبير والغفير يدعو لك بالرحمة والمغفرة والتوفيق والسداد، هذا منقبة عظيمة وتوفيق عظيم. فعيادة المريض لا يستهان بها، على ما يكون من هذه العيادة من الكلام الحسن، ولا يقنط ويؤتى بالكلام الذي يحزنه، وإنما يأتي بكلام فيه كله تفاؤل وكله خير، وإن شاء الله تكون بالسلامة، وإن شاء الله يعني المرض هذا فلان مريض وقام الحمد لله، وفلان وفلان، يعني ممن تعرف ممن مرض بنفس المرض وشفاه الله عز وجل. مرة زرنا رجلا قد مرض بمرض، وكان معنا أحد العوام، وكنا نتكلم، فالأخ هذا الله يهديه أتى بواحد مرض نفس المرض وتوفاه الله، قال مات بسرعة. الرجل المريض هذا كبر عيونه هكذا، فنظرت إلى هذا الرجل المريض مسكين حزن وكأنه أصابه الخوف، فحاولنا نداري الأمر ونغير الموضوع، لكن خلاص أدخل الخوف والرعب في قلب ذلك المريض. شاهد، ليس من آداب العيادة والزيارة أن تذكر مثل هذا عند المريض. المريض ضعيف، فتذكر له ما يزيده تفاؤلا ويزيده يعني فرحا بزيارتك، ما هو لتخرج من عنده وتحزنه. قال رحمه الله: وأما التلقين للمحتضر، والحق هنا بمعنى يعني حق المسلم على المسلم، هذا يعني من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. قال: وأما التلقين للمحتضر فلحديث أبي سعيد الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا الشوكاني رحمه الله جعل التلقين هنا من باب السنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال في السيل الجرار: وظاهر الأمر الوجوب، ولا قرينة تصرفه عن ذلك. فرجح في السيل الجرار أن التلقين هذا واجب، ولكن أكثر أهل العلم على استحباب التلقين لا وجوبه، على استحباب التلقين. يلقنوه، كيف يلقن؟ ما هو الميت ما يعني، لا، إنما المحتضر. كلامنا على الرجل المحتضر في سياقة الموت، خلاص سيخرج من هذه الدنيا، فيلقن، لا ينهر ولا يكثر عليه ولا ترفع عنده الأصوات، لا، إنما يعني بكلام لطيف: لا إله إلا الله. تذكر الكلمة، تذكره بها، لأنه في حال صعب الآن حتى ينطق بها، وإذا تكلم بكلام آخر إيش تعاود عليه التلقين: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقول هذا حتى ينطق بها، فيكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإنه قد ثبت في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقن المريض المحتضر بلا إله إلا الله، يكرر عليه، وإذا أحدث كلاما أعيد عليه التلقين. ومن كان كما سمعتم، يعني إذا كان هذا مسلم، المسلم يلقن، وأما الكافر فيعرض عليه الإسلام في ذلك الوقت، إن كان كافرا وعنده أقرباؤه أو عنده ناس في العمل يعني حضروا سياقة الموت لهذا الرجل الكافر، فيعرض عليه الإسلام كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لعمه أبي طالب، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم كلمة، قل كلمة أحج لك بها عند الله، لا إله إلا الله، وهما على رأسه ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر كلامه من الدنيا أنه قال إنه على ملة عبد المطلب، وما تعالى ذلك، ما تعالى الكفر. الشاهد: فالمؤمن المسلم يلقن بمعنى يذكر، والكافر من كان عنده قريبا كافرا يعرض عليه الإسلام كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب. ف إيش هو التلقين؟ التلقين مستحب، التلقين مستحب. ها كيف؟ يعني ما يقول العلماء بقدر الاستطاعة يتلطف معه، لأنه في حال صعب الآن، لا تأمره ولا تزجره، لأنه حال صعب حتى على الذي حضر هذا الموت. كلام طيب، لا إله، يذكر لا إله إلا الله، يذكره هو حريص، والموفق من وفقه الله في هذه اللحظة. فإذا عقل عنك ذكر الله مباشرة. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخير. قال: وأما توجيه المحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين، في لفظ الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وقد أخرج البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر نحوه، وفي إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وإسناده ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بهذا الشاهد الآخر، وكان قد ضعفه قبل ثم حسنه في الإرواء الرقم 690، رقم 690. وهذا في إسناد عبد الحميد بن سنان، قال الحافظ فيه مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي لم يحتج بعبد الحميد بن سنان، لأن الحاكم قال صحيح على شرطهما، قال لم يحتج بعبد الحميد بن سنان لجهالته، ووثقه ابن حبان. وقال البخاري في حديثه نظر، والصحيح أن هذا مجهول، لأنه لم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه معتبر. وأيضا يحيى بن أبي كثير لم يبين السماع، وهو مدلس، والمتابع له جاء ما يشهد له وهو حديث ابن عمر، وفيه ما ذكره المصنف أيوب بن عتبة وهو ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا، لكن صح عن ابن عمر موقوفا، صح عن ابن عمر موقوفا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وإسحاق في المسند، إسحاق بن راهوي في المسند كما في المطالب العالية. وحسن هذا الموقوف الحافظ ابن حجر رحمه الله، الشيخ الألباني يعني حسن الحديث بالشاهد بحديث ابن عمر المرفوع، لكن الصحيح في حديث ابن عمر أنه موقوف. قال رحمه الله: وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. وفيه نظر، يعني بهذا الاستدلال بهذا الحديث نظر. وما هو النظر؟ قال: لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، متى تجب استقبال القبلة؟ عند الصلاة. إذا القبلة عند الصلاة نستقبلها، هذا في الحياة. وإما عند الموت قال: وبقوله أمواتا ففي اللحد، في اللحد، والمحتضر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث، فلا يتناوله الحديث، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. قال: أصاب الفطرة. وهذا الحديث في إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وهناك علة أخرى يعني أعل بها الحديث، وهو الانقطاع، وهو الانقطاع، لأنه من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي قتادة تابعي في إرسال قالوا، لكن الحاكم أخرجه هكذا من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبيهقي في السنن في بعض النسخ كما من طريق الحاكم كما قال الحاكم، وفي بعض النسخ، بعض النسخ منها نسخة التركي تحقيق التركي للسنن الكبرى للبيهقي هكذا: يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبيه، بتكرار عن أبيه. فإذا كان الأمر كذلك فهو متصل، لأن أبا قتادة صحابي، أبا قتادة صحابي، فيكون عن أبيه الأولى يحيى يرويه عن من؟ عبد الله، وعن أبيه الثاني عبد الله يرويه عن أبي قتادة، فيكون متصل. وقد تنبه لهذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فكان أولا أعله بالإرسال كما في تعليقه على الروضة الندية، ثم قال: وجدت عن أبي قتادة في السنن البيهقي، فقال هو متصل وصحح الحديث. وتعقبه الشيخ الألباني لأنه يعني عبارته في الروضة الندية نفس العبارة التي انتقدها، ما أدري كأنه سقط على الناسخ أن يزيد عن أبيه الثانية، فلذلك قال الشيخ الألباني: لا فرق بين العبارة الأولى والثانية. ولما رجعت إلى الروضة الندية الأمر كما ذكر الشيخ الألباني، الأمر كما ذكر الشيخ الألباني فيه عن أبي مرة واحدة، فلا فرق بين العبارتين التي انتقدها والتي قال على أنها موصولة. لكن لما رجعت لبعض النسخ في سنن البيهقي وجدت عن أبيه مرتين، وأيضا في نصب الراية للزيلعي، في نصب الراية للزيلعي نقل الحديث وقال عن أبي قتادة، قال يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي قتادة، فذكره بالكنية، ذكره إيش؟ بالكنية. فهذا مما يدل على أن عبد الله بن أبي قتادة يرويه عن أبيه، فهو متصل من حيث الاتصال، ولكن علة الحديث نعيم بن حماد وهو ضعيف، وهو ضعيف. ولذلك الشوكاني رحمه الله وإن استحب هذا هنا واستدل بهذا الحديث هنا، إلا أنه تردد في هذا الحكم في مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة في كتابه السيل الجرار، وتردد أيضا في ثبوت هذا الحديث الذي جزم هنا بأنه الأولى أن يستدل به. قال: والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي، ولم يتكلم عليه من حيث الصحة والضعف، ولكن هناك تردد في ثبوته، ومن هنا أيضا تردد في مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة. وقد أنكره سعيد ابن المسيب، وهكذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: لم أجد عليه علماءنا، وكره أن يكون ذلك سنة، وكره أن يعمل بذلك استنانا. هكذا يعني ذهب الإمام مالك رحمه الله. فالراجح والله أعلم أنه لم يثبت شيء في توجيه المحتضر، في فرق بين المحتضر وبين الميت. الميت يوجه، طيب، يعني يكون على القبلة، يعني إن صحت هذه الأحاديث وعمل الناس على هذا، يوجه في نحده إلى القبلة. أما المحتضر فلا يثبت في ذلك شيء، والله أعلم بالصواب. قال: وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها، فقيل يكون مستلقيا يستقبلها بكل وجهه، وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى. يعني واستدلوا بالأولوية هذه على يعني هيئة النائم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن، والنوم أخو الموت، فلذلك قالوا هذا الأولى، أن يكون على إذا وجه إلى القبلة يوجه على شقه الأيمن، هذا أولى من استلقائه. قال: نعم، ها، نعم، أي هذا هو؟ لا، الآن عندنا الكلام على المحتضر. الآن المحتضر كيف إذا قلنا بأنه يوجه إلى القبلة، فإيش طريقة التوجيه؟ قالوا يكون مستلقيا يوجه وجهه، وهكذا صدره، يرفع صدره قليل من صدره، تمام، يوضع شيء تحت ظهره حتى يكون شيء من صدره إلى القبلة، وهكذا قدماه توجه إلى تنحرف إلى القبلة، ها؟ يعني قالوا سنة، هؤلاء يقولون سنة أن يوجه المحتضر نحو القبلة لهذه الأدلة، ولكن كما عرفت أن الأمر يحتاج إلى أدلة أصرح من هذه وأصح حتى نقول بأنه سنة، والله أعلم. قال: وأما تغميضه إذا مات، فلحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. وهذا الحديث في إسناده قزعة بن سويد، وهو ضعيف، يعني بلفظ الأمر فأغمضوا البصر. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهذا صح في صحيح مسلم كما رأيتم، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حسن الشيخ الألباني الحديث الأول بهذا الحديث، فقال حديثه حسن. انظر السلسلة الصحيحة برقم 1092. إذن من السنة أن يغمض، هذه السنة تكون على من؟ على من حضر الميت، الموجودين يفعلون هذا، يلقنوه، يذكروه، يتكلمون بخير، يدعون، لا يتكلموا بشر، لا يحصل نزاع عند الميت، لا، يتكلمون بكل خير وكل أدب، وحتى يخرج هذا المحتضر من الدنيا بأحسن كلام، فالشاهد هذا الحديث فيه إغماض البصر. لماذا؟ الحكمة من ذلك أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه، يكون منظره مفزع، مفتوحة عيناه هكذا، ثم إذا يبس تبقى عيناه مفتوحتين. لا، من السنة أن تغمض العينين، حتى لا يقبح المنظر. قال: ولماذا هو هكذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرج تبعه البصر، إلى أين ذاهب؟ فإذا برق البصر، هذا عند الموت خلاص، ينظر ما لا يرى ما لا يراه الحاضرون، يشوف، نعم، ينظر إلى الملائكة، ينظر إلى روحه وهي خارجة، يكشف الغيب، يكشف وهو خارج من هذه الدنيا. وهنا التبشير يحصل قبل خروج النفس، يحصل التبشير كما في حديث عائشة بالصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قالت: أي وأينا يحب الموت؟ قال: إن العبد المؤمن إذا حضر جاءته الملائكة فبشرته بالجنة فاستبشر فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما الكافر أو الفاجر إذا جاءته الملائكة بشرته بالنار وبسخط الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تطمئنهم وهم خارجون من هذه الدنيا، فيخرجون بنفوس مطمئنة غير حزينة على ما فات، وتطمئنهم على المستقبل، ألا تخافوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما نعم. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم على الأولاد وعلى الأموال وعلى، لا تحزنوا عليهم ولا تخافوا من مستقبلكم، فإن مستقبلكم في خير، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه البشارة متى تكون؟ عند الموت، عند الاحتضار. لذلك بعض الناس تراه يبتسم، وبعض الناس يتكلم، وحكي لنا عن بعض النساء أنهن زغرطن عند الموت، عند الاحتضار، فرح. وبعضهم يتكلم يقول: ما ترى والذي أراه، انظروا إلى هذا، ينظر إلى نعيم، هذا عند موته. فالشاهد نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، يعني هذه ساعة حرجة جدا، ويوفق العبد إلى النطق بالشهادتين وإلى الكلام الطيب، ويبشر إذا كان صالحا في الدنيا، كان صالحا مستقيما مخلصا لله سبحانه وتعالى، فالله يوفقه. يقول هذا: وقولوا خيرا، قولوا خيرا، هذا على الناس الحاضرين، لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بتوحيد، لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل. قولوا خيرا، ما أقبح أهل البدع، ما أقبح أهل المتصوفة والرافضة، يقولون الشرك عند المحتضر، ويدعون غير الله، ويوصونه بأن يتعلق بغير الله وهو يموت، نسأل الله السلامة والعافية. ما أشبههم بأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يلقن التوحيد ويأمره بالإسلام حتى يحاجج بهذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى، وأولئك أبوا إلا أن يكونوا أصدقاء سوء حتى في آخر لحظة. فأهل البدع هكذا، في المتصوفة والرافضة وأهل القبور يعلقون الميت أو المحتضر بغير الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة أنفع الناس للناس وأنصحهم لهم، فعند الحياة تراهم لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة والنصح الصادق والدعوة الصادقة إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما. وهكذا عند الموت تجدهم يتكلمون بما هو خير لهذا العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى، تمسكا بهذه الأحاديث: وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، فإذا دعوا بخير أمنت الملائكة، أمنت الملائكة. وهكذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وإن شاء الله نتم هذا الباب في الدرس المقبل. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.